الأمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. البعث فعلا في رقم واحد أنه من القسم الأول، وهو اعتباريات ما قبل الاجتماع. بعد أن قسم المصنف رحمه الله الاعتباريات إلى قسمين، وذكرنا أهم ما يمكن أن يذكر من معايير في هذا التقسيم، قسم المصنف رحمة الله عليه بعد ذلك الاعتباريات إلى اعتباريات ما قبل الاجتماع كاعتبار الوجوب اللابدية، واعتباريات ما بعد الاجتماع كاعتبار الزوجية واعتبار اللغة واعتبار الملكية وما شابه. يأتي الآن المصنف رحمه الله ويبين أنه بعض مصادق الاعتباريات ما قبل الاجتماع، هذا المعنى. وأول مصداق من هذه المصادق هو اعتبار الوجوب كما عنونه في صفحة 573. وقد تطرق المصنف رحمة الله عليه إلى اعتبار الوجوب في الأبحاث السابقة، وفصلنا أنه شيء من البحث فيه في الحقيقة، وذكر بأنه اعتبار الوجوب يعتبره الإنسان أو كل فاعل إرادي، سواء كان الإنسان أو الحيوانات، هو بحسب تعبير المصنف رحمة الله عليه الكائنات الحية الإرادية، هذه تعتبر الوجوب. ومثلنا لذلك بمثال أنه الشبع والطعام وكذا من هذه، والأكل كأنه، فإذا احتاج البدن أو الكائن، احتاج الكائن إلى طعام باعتبار أن هناك فقر غذائي في بدنه، مثلا أنه الإنسان أنه لم يأكل لمدة يوم، فكان هناك فقر غذائي في بدنه، فتحثه هذه الطبيعة البدنية إلى أنه أن يأكل كأنه، فهذا النحو من فيستحضر أنه صورة الشبع، يكون يشبع حتى يسد رمق الجوع، فيعتبر هذا بشكل ملخص، طبعا تفصيله قد تقدم، فيعتبر أنه عليكم السلام لابدية الشبع، أن هذه الذات لابد أن تشبع، يعتبر لابدية الشبع اعتبار الوجوب الشبع، هذا المعنى. هذا هو ملخصا اعتبار الوجوب. وسيأتي أنه بالتدقيق أين يقع اعتبار الوجوب في هذه السلسلة، يعني ابتداء من الجوع وانتهاء بالشبع، يعني بعد أن أكل الطعام وشبع، ابتداء أول ما جاع الإنسان ومن ثم تصور الطعام وصدق بأن الطعام يشبع الإنسان الجائع عليكم السلام، فاشتاق إلى الطعام فأراد الطعام فأكل الطعام مثلا أنه فشبع، ابتداء من الجوع وانتهاء بالطعام، أين يقع اللابدية، أين تقع اللابدية، أين يقع الوجوب المعتبر، يعني عند المصنف رحمة الله عليه. هذا بحث أنه يستحق التركيز في الحقيقة. وكيف كان ذكر المصنف رحمة الله عليه في اعتبار الوجوب أن هناك أمور اتضحت من هذا المبحث، كأنه من مبحث اعتبار الوجوب الذي احنا قررناه يقول المصنف في بحث سابق. الأمر الأول أن نسبة الوجوب أو اعتبار الوجوب هو أول أو اعتبار الوجوب كإدراك هو أول إدراك اعتباري، وبحسب تعبير المصنف رحمه الله هو أول اعتبار يتورط به الذهن في فعاليته، لأن الذهن عندما يعتبر شيء هذا الشيء ليس له واقع، وإنما هو إعطاء حد حقيقي لحد آخر على سبيل التجوز والتوهم التخيل. فأول إدراك يتورط به الذهن هو اعتبار الوجوب، وإنما عبر المصنف بعنوان تورط الذهن لأنه ليست له حقيقة. فعندما تعتبر زيد أسد هذا في الحقيقة هناك خطأ، لكن هذا الخطأ مبرر، خطأ باعتبار أنه لا يطابق الواقع، زيد أسد لا يطابق الواقع، لكن هذا الاعتبار له أثر عقلائي، لأن أنا جاي أعبر عن هيبة زيد وعن شجاعة زيد. فكذلك أنه الوجوب والضرورة إنما تكون بين العلة وعلة التامة ومعلولها، بين الملزوم واللازم. المصنف رحمه الله أخذ عنوان الوجوب والضرورة من الحد التكويني وأعطاه كأنه لذات الإنسان التي لا بد أن تشبع، يجب أن تشبع، يعني يحث الذات على أن تشبع. هذا الاعتبار اعتبار تخيل ليس اعتبارا حقيقيا، هذا على حد اعتبار الأسد لزيد كما أنه هذا حد تخيلي، كذلك اعتبار الوجوب للشبع هذا أيضا حد تخيلي. ولهذا عبر المصنف رحمه الله بأنه الذهن قد تورط، تورط يعني أمر ليس حقيقيا وإنما أمر اختراعي، هذا المعنى التورط الذي يذكره المصنف رحمة الله عليه. في النقطة الأولى. هذا واضح. النقطة الثانية التي يذكرها المصنف رحمة الله عليه لاعتبار الوجوب هو أن اعتبار الوجوب هو من الاعتبارات العامة، لا يستغني عنه أي فعل من الأفعال، بل سيأتي من المصنف رحمة الله عليه التأكيد على أنه كل فعل إرادي يمارسه الإنسان لا بد أن يكون مسبوق باعتبار الوجوب. ما ممكن أنه الفاعل الإرادي وكل سواء كان الإنسان أو الكائنات الحية الأخرى عندما يفعل فعلا هذا الفعل غير مسبوق باعتبار الوجوب. دائما أفعالنا إحنا تكون مسبوقة بلابدية شيء، إحنا وضعنا هذه اللابدية والاعتبار، فكان هذا الاعتبار الوجوب واللابدية خير حاث وخير باعث للإنسان على الفعل. فكل الأفعال الإرادية وفق كلام المصنف رحمه الله مسبوقة باعتبار الوجوب. إذا ينظر له، أنت عندما تتحرك إلى الصلاة إنما تحركت باعتبار أن هناك إرادة وجوبية للمولى الشرعي، فاللي حركك هو الإرادة الوجوبية للمولى، ولولا أن تكون إرادة وجوبية ما لا أمكن لك أن لا تتحرك، هذا المعنى. أو إذا لم تكن هناك اعتبار للوجوب لم يكن هناك حركة للعبد كحركة من إرادة تشريعية. هنا إنه عند المصنف رحمة الله عليه ليس الاعتبار اعتبار مولوي، وإنما الإنسان أو كل مريد فاعل مريد هو الذي يعتبر الوجوب والحث والتحريك واللابدية لنفسه حتى يتحرك، وهكذا يقول المصنف رحمة الله عليه. فعندما أريد أن أشبع أعتبر وجوب الشبع فأتحرك نحو الشبع. هذا الذي يذكره رحمة الله عليه، يقول هذا عام في كل فعل من الأفعال الإرادية، وهكذا يقول. وبالتالي كل فعل يصدر من الفاعل إنما يصدر عنه باعتقاد وجوبه. وهذا لنا وقفة يعني في هذا التعبير في الحقيقة، يعني لولا أنه لو فرضنا أنه الإنسان لم يعتبر الوجوب ولا بد للشبع، يعني أنه لا يتحرك نحو الطعام لكي يشبع بمقتضى أنه جوعه أو بمقتضى غريزته التكوينية، يعني أنه الإنسان ما ممكن يتحرك. سكانت الحية الحيوانية ما ندري بها في الحقيقة، يعني سيد الطاطوائي لأنه يعني كشف عن غيب ما في داخل الحيوانات، لكن إحنا الإنسان بمشهود بما يشهده بوجدانه ما يتحرك نحو الطعام عندما يكون جائع، أو لا يتحرك نحو الماء، أو لا يتحرك نحو العقاقير الطبية إذا كان مريضا، إلا إذا اعتبر الوجوب كاعتبار تخيلي. من دون اعتبار الوجوب لا تكون هناك حركة. أمر غريب أصلا أنه لا، هو كان اعتبار الوجوب اعتبار أصلا فعل اختياري، أي اعتبر ما اعتبر، ما اعتبر الوجوب كاعتبار، لكن نفس جوعي هو الذي يقودني إلى أن آكل، ونفس مرضي هو الذي يقودني إلى أن مثلا أشرب العقاقير الطبية.
ويعتبر
سيد
أمر
اختياري؟ بلي شنو؟ بلي الاعتبار أمر اختياري، وراح نستشكي على السيد رحمة الله عليه فيما بعد، ونقول أنه وقع في فخ الدور، لأنه إذا كان الأفعال الاختيارية لا تتحقق إلا باعتبار الوجوب، واعتبار الوجوب فعل اختياري، زين هذا الفعل الاختياري شلون اعتبره الإنسان؟ لابد أنه هناك قبلها وجوب يصير، فراح يقع في إشكال التسلسل أو الدور، سنشير له إن شاء الله بعد قليل إذا لقدم. جيد إن شاء الله. إذن هذان أمران ذكرهما المصنف لاعتبار الوجوب. الأمر الأول ملخصه أن الوجوب هو أقدم وأول اعتبار يعتبره الإنسان في ذهنه. الإنسان الآن في ذهنه اعتبارات متراكمة كم هائل من الاعتبارات، اعتبار كذا أسد، اعتبار معرف الزوجية، اعتبار الملكية، اعتبار كذا. أقدم اعتبار يتعرف عليه الذهن البشري، هذه النقطة الأولى اللي شرحناها، أقدم اعتبار هو اعتبار الوجود، أول اعتبار يتورط به الذهن حسب تعبير المصنف أو يدركه الذهن. والأمر الثاني أن اعتبار الوجوب الذي هو أقدم اعتبار هو من الاعتبارات العامة، يعني شنو اعتبار عام؟ أي فعل يمارسه الإنسان لابد أن يكون مسبوق باعتبار الوجوب. فقط الإنسان يقول لا، كل كائن حي وفق كلام السيد رحمة الله عليه، يعني حتى هذا الأسد، حتى هذه النملة، حتى هذا ما أعرف إيش، ما دام هذا كائن حي فهذا لا يفعل فعلا إذا كان مريدا ويعتقد بأن الحيوان هو كائن مريد ومختار، لا يفعل فعلا إلا إذا اعتبر الوجوب. وفي الحقيقة لكي نبين أنه أين يقع مركز الوجوب نتحدث عن أمر عام ينفعنا في أبحاث علم الأصول وينفعنا في الفلسفة وفي نظرية المعرفة وفي هذا المبحث أيضا، يعني بحث عام له فوائد في علوم متعددة، وهو أنه في كل فعل هناك في كل فعل اختياري هناك مراحل ثلاث. المرحلة الأولى هي المرحلة العلمية اللي بين هلالين بين قوسين، المرحلة العلمية هي تصور الفعل، تصور الفعل اللي وش تصور شرب الماء يعني، والتصديق بفائدته يعني بأن الماء شرب الماء أنه مما يرفع العطش. هذه هي المرحلة العلمية ترتبط بالجوانب الإدراكية العلمية اللي عبرنا عنها بالمرحلة العلمية. المرحلة الثانية هي المرحلة النفسية، وتظهر هذه المرحلة النفسية بالاشتياق إلى الفعل وكذلك إرادته. الاشتياق إلى الفعل وإرادته تمثل المرحلة النفسية باعتبار أن الإرادة كيف نفساني، كيف مثل ما أن الخشوع كيف نفساني، كذلك الإرادة كيف نفساني، الغضب كيف نفساني، الفرح كيف نفساني، الإرادة أيضا كيف نفساني، فالحالة أنه تكون موجودة في داخل النفس البشرية بحيث يقال عن الإنسان بأنه مريد. إذن المرحلة العلمية هي تصور الفعل والتصديق بفائدته، والمرحلة النفسية هو الاشتياق إلى الفعل وأنه إرادته، تبتون إرادة الفعل. هنا كملاحظة هيك سريعة أنه على الهامش، هناك خلاف عند الفلاسفة في أن الإرادة هي عين الاشتياق أو أنه الإرادة شيء غير الاشتياق. هناك كلام أنه عند الفلاسفة، وتقريبا أنه المعروف عند الفلاسفة بأن الإرادة هي غير الاشتياق. الاشتياق أنه أنت يعني كأنه ترغب بحصول شيء غائب، هذا هو الاشتياق، أنه ترغب بحصول شيء غائب، ولهذا أنه تقول فلان مشتاق له، يعني ما موجود مشتاق له، مو أنه قدامك وتقول له أنا مشتاق لك، مثل ما أنه بعض المؤمنين يعني يرى فلان يقول له إحنا مشتاقين لك مثلا، مع أنه قدامه موجود، يقول له هذا بانع يعني كأنه قبل لا أشوفك أنا كنت مشتاق لك، هذا المقصد. الاشتياق إنما يقول لشيء هو غائب عنك، هذا اشتياق. فأنا اشتاق إلى الشرب الماء الذي هو غائب عني، هذا الاشتياق الذي هو الرغبة بحصول شيء هو غائب عني، هذا نفسي تهوى الإرادة أو يختلف؟ فالمشهور أو المعروف بين الفلاسفة أن الإرادة هي غير الاشتياق، الاشتياق هو الرغبة في حصول شيء غائب، والإرادة لا، أنه قصد ذلك الشيء، أن أقصد ذلك الشيء، أريده أن أقصده، هذا المعنى، فقط أنه أرغبه بل أقصده. وبعض أنه يلتزم بأنه الإرادة والاشتياق شيء واحد، هذا مو محل بحثي أنا أصلا. فإذا المرحلة العلمية والمرحلة النفسية والمرحلة الثالثة هي المرحلة الخارجية أو المرحلة العملية فنعبر عنها، وهي مرحلة حركة العضلات وتحقيق الفعل الخارجي. والتسلسل حسب يعني الحساب الاعتيادي البسيط هو هكذا: تصور الفعل، تصور شرب الماء، والتصديق بفائدته، والاشتياق إليه، وإرادته، وحركة العضلات، وتحقق الفعل. إذا تحرك الإرادة تبث الحركة في العضلات، فإذا تحركت العضلات أنا حققت هذا الفعل اللي هو أنه أن أجلب هذا، أن أمسك هذا القدح وأن أجلب هذا القدح إلى ثني ومن ثم أشربه. هذه التحققات الخارجية كلها تندرج في المرحلة الأخيرة، المرحلة العلمية أو المرحلة الخارجية اللي عبرنا عنها. إذن ثلاث مراحل مولانا عزيز: المرحلة العلمية الإدراكية، والمرحلة النفسية، والمرحلة العملية أو الخارجية. إحنا خلنا نركز على هذه النقطة بالذات، المرحلة النفسية والمرحلة الخارجية. وإن شئت بتعبير بسيط، آخر جزء من المرحلة النفسية اللي هو إيش؟ الإرادة. آخر جزء من المرحلة النفسية اللي هو الإرادة، وأول جزء من المرحلة الخارجية العملية هي حركة العضلات. إذا راح نتحدث عن الإرادة وحركة العضلات، بحيث الإرادة هي التي بثت النشاط والتحريك في العضلات الذي هو المراد القريب جدا للإرادة. الإرادة لها غاية بعيدة الذي هو شرب الماء، ولها غاية قريبة اللي هو حركة العضلات، صح؟ أكو غاية بعيدة أنا أصلا أحرك العضلات من أجل أشرب الماء، وهناك غاية قريبة الذي هو تحريك العضلات. إحنا كلامنا يم تحريك العضلات في الحقيقة. بين الإرادة وبين تحريك العضلات هل يقع شيء أو لا يقع شيء؟ بين الإرادة، إن شئت هكذا تقول بين الإرادة والمراد، هل يقع شيء أو لا يقع شيء بين الإرادة والمراد؟ المراد اللي هو حركة العضلات، يعني إرادة تتحرك العضلات من أجل الوصول إلى شرب الماء، هذا يقع شيء أو لا يقع شيء؟ يعني أصلاً مباشرةً يأتي بعد الإرادة هي حركة العضلات. هذا فت خلاف في الحقيقة بين الفيلسوف والمتكلم، وكذلك أنه وقع البحث فيه عند الأصوليين أيضاً، علماء أصول الفقه. وأسيل الطنطبائي له رأي أيضاً في المقام. فبشكل ملخص جداً للمراجعة اللي يريد يراجع، أنا فقط يعني أشير من دون أن أفصل في المبحث، وإذا كان في نحو من الغموض بعد أنا يعني أحيل يعني المطلب، فقط أشير إليك البحث ينفعك إن شاء الله في يعني المراحل المتقدمة إن شاء الله تعالى، فقط أهندس لك المبحث وأن هناك كلام. يعني هنا أقوال في الحقيقة. القول الأول هو للمحقق النائيني رحمة الله عليه، حيث اعتقد المحقق النائيني أي أن بين الإرادة، إحنا بعد نقول إرادة ومراد، يعني الجزء الأخير من المرحلة النفسية الذي هو الإرادة، والجزء الأول من المرحلة العملية الخالية اللي هي حركة العضلات، تمام؟ بين الإرادة والمراد ما أن علاقة بمرحلة إدراكية، وما أن علاقة بالاشتياق، كلامنا يم الإرادة والمراد. إذا تحققت إرادة هل يجب أن يتحقق المراد أو لا؟ إذا تحققت الإرادة هل يجب أن يتحقق المراد أو لا؟ هذا كلامنا. المحقق النائيني اعتقد بأنه بين الإرادة والمراد هناك واسطة، عبر عنها المحقق النائيني بحملة النفس أو بهجوم النفس أو بحركة النفس، هذا المعنى في كتابه الفوائد الجزء الأول صفحة 131، لأنه هكذا قال المحقق النائيني: الإرادة عبارة عن كيف نفسان، ما في حركة، مع أنه جاي نشوف الحركة العضلات تتحرك، فمن الذي حرك العضلات؟ هل الإرادة التي هي كيف النفساني جامد حال حال الخشوع وحال حال الفرح؟ هل المرحلة العلمية تصور الفعل والتصديق بالفائدة هذا هو الذي حرك العضلات؟ طب ليس كذلك. هل الاشتياق بذاته هو الذي حرك؟ إرادة خب كيف نفساني ما تحركت شيء؟ إذا لابد أن هناك حركة في النفس قد مورست، وهو يعبر عنها بهجوم النفس، حملة النفس، حركة النفس، تصدي النفس، إقدام النفس، تعبيرات متعددة متنوعة. هذه حركة النفس والهيمان هي التي حركت العضلات، هي تأتي بعد الإرادة. فبعد أن أريد تتحرك النفس تلبية لهذه الإرادة، فتبث الحركة في العضلات، فالذي حرك العضلات هيجان، والإرادة ليست هيجان وإنما حالة مستقرة وكيف نفساني. الذي حرك العضلات، العضلات عندما تحركت حصلت حركة، حصلت نحو من الهيجان والتغير، هذا التغير منشأه هجوم للنفس أو حركة النفس، هكذا هو عبر رحمة الله عليه. هذا فد رأي ذكره في كتابه الفوائد الجزء الأول، فوائد الأصول تغييرات الشيخ محمد علي الكاظمي رحمة الله عليه، الجزء الأول صفحة 131. توفي من وقت الشيخ محمد علي الكاظمي يعني، وكان له لو بقي كان له شأن كبير. رأي السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه وهو القول الثاني. السيد الشهيد رحمه الله طرح في المقام مفهوم السلطنة، وقال يعني ما ملخصه: أننا نشعر بالوجدان أن تحقق الشوق الأكيد، إذا كان هناك شوق أكيد لا يقهرنا على العمل. افرض أنه لدينا شوق أكيد إلى تحقق الفعل، الشوق الأكيد بحد ذاته هذا ما يحرك العضلات في الحقيقة، ولا يحرك الإنسان نحو شيء، نفس الشوق لا يحرك الإنسان. بلي أي بلي، الشوق الأكيد المراد به الإرادة.
الشوق الأكيد هو أعلى مرتبة من الشوق اللي بعضهم يسميه الشوق الشديد.
أي صح، الشوق الأكيد بعضهم إيش قال؟ الشوق الأكيد هو الإرادة. أكو بعضهم لا قال أصلا حتى الشوق بمراتبه كلها ليست إرادة، أصلا الشوق حالة والإرادة حالة أخرى. الإرادة عبارة عن عزم أو قصد أو كذا، الشوق عبارة عن رغبة في حصول شيء إن غائب. بعضهم فرق بين الشوق والإرادة، أنا قلت ما أفصل هو البحث أصلا مطول، بس هذا يعني ملخص يعني من هذه الجهة يعني يقدم في البحث. السيد الشهيد قال أكو عنوان اسمه السلطنة، مع وجود شوق أكيد مع كذا، لكن هناك أكو سلطنة وقوة قرار، يعني اتخاذ قرار. شنو سلطنة سيدنا العزيز؟ قال بحيث أنه حتى في حال أن الإرادة تحققت والشوق الأكيد تحقق، يبقى هناك نحو من السلطنة، يستطيع الإنسان أن يسحب نفسه ولا يتحقق المراد. لا أنه إذا تحققت الإرادة يجب أن يتحقق المراد، الرأي الذي يقول إذا تحققت الإرادة يجب أن يتحقق المراد هذا رأي فلسفي، وهذا معناه يؤدي إلى فد محذورهم عند الأصوليين وعند المتكلمين. المحذور أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيء بعد يجب أن يتحقق، ما ليس له خيار أن لا يتحقق، ليس له خيار أن لا يتحقق. وهذا هو المعبر عن الله عنه في البحث الفلسفي بأن الله موجب وليس مختارا. الفلاسفة لا يقولون بأن الله مختار بهذا المعنى، وإنما يقولون بالإيجاد، ما يقولون ما يسمونه جبر، يسمونه إيجاد. فحركته ما دام هو أراد وإرادته هم منذ الأزل مثلا، أنه بعد أفعاله يعني ضمن سيستم ونظام معين خاص ما إلى بعد ما ممكن تتغير، وهذا إيجابي يتحقق.
هذا الفلاسفة
إيه بعدين أذكره، بعدين أذكره حتى ما يصير هوسه. اللي جماعة المتكلمين جماعة الأصولين كالسيد الخوي رحمة الله عليه، السيد الشهيد الصادر، السيد المرجع السيستاني حفظه الله تعالى، قالوا لا، أنه إذا تحققت الإرادة لا يجب أن يتحقق المراد، باعتبار أن هناك قد تكون واسطة، هذا المعنى لا يجب أن يتحقق المراد. فالشيخ النائين رحمه الله قال، قال هناك حملة النفس، وهذا أمر اختياري، حملة النفس فيها اختيار. السيد الشهيد قال سلطان أكو موجود سلطنة، يعني يبقى هناك قرار وقوة سلطنة حتى مع وجود الإرادة قد لا يتحقق المراد. لماذا؟ لأن الفاعل الإرادي كالله سبحانه وتعالى أو كالإنسان، هذا الفاعل الإرادي له سلطان على أنه لا يحقق مراده حتى عند تحقق إرادته، هذا المعنى. هذا في البحث ذكره السيد الشهيد رحمة الله عليه في البحوث الجزء الثاني، بحوث أقراض السيد الهاشمي، صفحة 38 على ما ببالي.
الفرق النائب شنو؟
السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه احتمل احتمال ذكر بأنه يمكن أن يكون هذا الرأي الذي ذكرناه هو نفس رأي المحقق النائين رحمة الله عليه، ولكن عبارات مقرري بحثه كانت قاصرة، هذا المعنى. وهو أشكل على كلام المحقق النائين في بحوثه من الممكن أن يراجع في الصفحات التي أشرت إليها. بعدين احتمل قال لعله فكرة السلطنة في ذهن المحقق النائين، لكن مقرري أبحاثه لم يقرروا بالشكل المطلوب كأنه، هذا المعنى. السيد الخوئي رحمة الله عليه طرح أيضا ما هو قريب من كلام المحقق النائين رحمه الله، عبر عنه بين الإرادة وبين المراد، هناك يعبر عنه بالمشيئة وأحيانا يعبر عنه بالاختيار كأنه. بل صاحب المنطقة السيد الروحان رحمة الله عليه قال لا، رأي السيد الخوئي ورأي السيد ورأي المحقق النائيني هو واحد أصلاً، مو اثنين، ورأي السيد الخوئي ورأي المحقق النائيني هو واحد، يعني بين الإرادة وبين المراد. السيد الخوئي عبر عنها بأنها مشيئة، المحقق النائيني عبر عنها بأنه حملة النفس أو حركة النفس، وهذا نفسية المشيئة، عبر عنها بالاختيار هم صحيح ما في مشكلة. فكل يعني كل هذه يعني السيد الخوئي والمحقق النائيني لهما معنى واحد. الفلاسفة كانوا شوية خارج هذه الأجواء، قالوا لا توجد هناك واسطة بين الإرادة وبين المراد، إذا تحققت الإرادة يجب أن يتحقق المراد، يجب. وبالتالي أنه قالوا أن قاعدة أن الشيء ما لم يجب شبيه لا يوجد، لا يمكن أن يوجد، فالشيء إذا قدر أن يوجد فلا بد أن يكون واجبا. ولهذا أنه كل الموجودات المشاهدة وغير المشاهدة، كل الموجودات هي واجبة الوجود، لكن الله واجب الوجود بالذات ونحن واجب الوجود بالغير، ما عندنا أنه موجود غير واجب الوجود، كلنا واجبة الوجود، لكن أكو واجب الوجود بالذات هذا منحصر بالله سبحانه وتعالى، وما عدا الله فهو واجب الوجود بالغير، لأنه لو لم نكن نحن واجب الوجود لما أمكن أن نتحقق. ويذكرون لذلك أنه مثلا مثال الغليان للماء، ما لم تتوفر العلة التامة لا يمكن يتحقق غليان للماء، فإذا توفرت العلة التامة يجب أن يتحقق الغليان، لأن العلة التامة إذا تحققت فيجب وجود المعلول، والإرادة هي آخر جزء من أجزاء العلة التامة، إذا تحققت الإرادة فيجب أن يتحقق المراد. بعد الله ما إلى خيار بعد تحقق الإرادة، ليست له، ليس له كأنه خيار، هذا المعنى. هذا رأي الفلاسفة. طبعا السيد الخوئي والمحقق النائين أستاذه وتلامذته أمثال السيد الشهيد الصدر وسيد المرجع الله يحفظه، يقولون بأن قاعدة مثلا أنه نذكر رأي السيد الخوئي فقط، السيد الخوئي باعتبارك وكلام، السيد الخوي يقول أن قاعدة أن الشيء ما لم يجب لم يوجد جيد، أو قل بعبارة أخرى أنه إذا تحققت العلة التامة يجب وجود إيش المعلول، هذا لا ينطبق على الفواعل الإرادية والاختيارية، هذا ينطبق فقط على الفواعل إيش الطبيعية مثل الغليان والماء، الحديد والتمدد، الطاقة الكهربائية ودوران المروحة أو عمل المصباح. أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، إذا تحققت العلة التامة يجب وجود المعلول، هذا فقط ينطبق على إيش، فقط ينطبق على الفواعل الطبيعية هذه التكوينية كذا من هذه الجهة. أما الفواعل الإرادية مثل الإنسان فاعل إرادي ومثل الله سبحانه وتعالى فاعل إرادي فلا تنطبق عليه. لماذا سيدنا الخوئي سيد الخوئي هذا بالخصوص، لماذا سيدنا العزيز يقول باعتبار أن الفاعل إرادي مختار، فتحققت إرادة ما تحققت هو الاختيار وما يستلب من عنده في نهاية المطاف، يبقى الاختيار موجود قبل تحقق إرادة ومع تحقق إرادة وبعد تحقق الإرادة، لا يزال الاختيار موجود
في بداية الحكم.
بل
هذا القاعدة ما يذكر أنها معولة على قاعدة العلية يكون غير
طبعا إيه؟ هو هناك فرق بين قاعدة أن الشيء ما لم يجب لم يوجد عن قاعدة أنه إذا تحققت العلة التامة يجب وجود المعلول. طبعا أنا بس ما حبيت أنه يعني أذكر العبارة باعتبار أنه هو هذا لازم وهذا، يعني إذا تحققت يجب تحقق إيش، إذا تحققت العلة التامة يجب تحقق المعلول، ما يطبق شيء دخول على الفواعل الإرادية. أن الشيء ما لم يجب لم يوجد ما يطبق شيء دخول رحمة الله عليه على الفواعل الإرادية، وهذا قلت بتعبير آخر أو بعبارة أخرى هذا المعنى، وإلا هناك فرق بين القاعدتين. ولهذا أنه يذكرون أن الشيء ما لم يجب لم يوجد يذكروه في بحث الإمكان وتقسيم الإمكان والوجوب، بينما قاعدة أن الشيء ما أن العلة التامة إذا تحققت يجب تحقق المعلول يكون في باب العلل والمعلول. أكو فرق بين قاعدتين بس أنا ما يعني ركزت عليه. أحسنتم. بالنسبة إلى السيد الخوئي رحمة الله عليه ذكر بأنه في الفواعل الإرادية لا تنطبق هاتين القاعدتين كأن هاتان قاعدتان. السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه شوية تطرف أكثر في الإنكار على الفلاسفة، يعني قال أصلاً قاعدة أن الشيء ما لم يجب لم يوجد هذه أصلاً مو قاعدة عقلية مبرهن عليها. إذا كان السيد الخوئي يعترف بأن هذه قاعدة عقلية وتنطبق فقط على الفواعل الطبيعية، أصلاً السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه قال أصلاً هذه ليست قاعدة عقلية، إيش قاعدة وجدانية هذه؟ بعض يعني من فهم كلام الشيخ قال هي قاعدة عقلائية عند السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه أصلاً وليست قاعدة عقلية، فهذه ليست قاعدة عقلية مبرهن عليها بحسب تعبير السيد الشهيد الصدر، وإنما هي من الوجدانيات اللي يحس بها الإنسان فقابلة للتخصيص أصلاً، يعني مو قاعدة عقلية حتى لا تكون قابلة غير قابلة للتخصيص باعتبار أن القواعد العقلية غير قابلة للتخصيص. فالسيد الشهيد أصلاً ينكر أن تكون هذه القاعدة هي من القواعد العقلية، هذا يعني بحث في الحقيقة. الرأي الآخر رأي السيد الطبطبائي رحمه الله أن الشيء ما لم يجب لم يوجد. لا لا هذا يعتقد به السيد، بس هو في قاعدة أن الشيء ما لم يجب لم يوجد عنده هذه ليست من القواعد العقلية وإنما من القواعد الوجدانية. الرأي الخامس أنه السيد الطبطبائي رحمة الله عليه الذي لم يصرح فيه في مدوناته في بعض مدوناته الفلسفية، وإنما صرح به في الخصوص في كتاب أصول الفلسفة والمذهب الواقعي، يعني لم يصرح به لا في البداية ولا في النهاية ولا في حاشيته على الأسفار، وهو أن بين الإرادة وبين المراد هناك اعتبار للوجوب، هذا الذي احنا تحدثنا عنه وهذا مربط بحثنا كله هنا. أن السيد العلامة المفترض أنه وفق سياق بداية الحكمة نهاية الحكمة حاشيته على الأسفار أنه إذا تحقق إرادة يجب تحقق المراد، والسيد العلامة يؤمن بأن الله موجب وليس مختارا، يعني يقول بما قاله ملا هذا السبزواري بأن هذا الإيجاب ما في محذور. لماذا؟ لأنه إيجاب عنه لا إيجاب عليه، هو الذي أوجبه بإرادته قد أوجبه، أو كما قال المحقق محمد حسين الأصفهاني رحمه الله قال أن الإيجاب اللي تحقق بالاختيار، هذا لا ينافي الاختيار، الإيجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار، مثل الاضطرار بالاختيار لا ينافي الاضطرار، هذا الذي يعني يقذف نفسه من عمارة ناطحة السحاب وبعدين أثناء بعد مسافة طويلة تندم وقام يقول عادي حمزة الثمالي يدخل مسافة أحمد ما هي طويلة واستغفر رب العالمين ومات، هذا شنو هذا تائب يكون؟ قالوا لا هذا اضطرار بالاختيار، يبقى أنه مختار، الاضطرار بالاختيار لا ينافي الاختيار مثلا، هذا المعنى. الشيخ محمد حسين الأصفهاني الكنباني رحمة الله عليه هكذا يقول بأن الإيجاب اللي تحقق في الله إيجاب، إحنا نلتزم بأنه إيجاب ما باختيار، لكن هذا إيجاب بالاختيار، يعني باختياره هو أراد فكان موجباً. الإيجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار، أو كما أشرنا إلى عبارة مولى هذا السبزواري أنه إيجاب عنه لا إيجاب عليه. فأنتم ليش تكفروننا وتقولون بأن الله مجبور وموجب؟ لا نقول بأنه موجب، وإنما أنه موجب يعني بالكسر لا أنه بالفتح حتى تشنحن، لأن هاي من المسائل التي كفر على أساسها الفلاسفة، من ضمن ثلاث مسائل هذه أحد هذه المسائل الثلاثة اللي على أساسها قالوا الفلاسفة مثلا فاسق إن كنتم تعلمون.
هو موجب
وليس موجبا، هو موجب إيجاب عنه لا موجب يعني من قبل كائن آخر،
بس موجب من قبل نفسه،
من قبل نفسه لا يسمى موجب، موجب يعني هو الذي أوجب على نفسه، مثل ما أنه كتب الله على نفسه الرحمة مثلا، يعني فهو موجب وليس أنه موجب. التعبيرات هذه عموما فبحث هو هذا فيها حقيقة. فالنتيجة أنه السيد العلامة رحمة الله عليه قال، وخلاف المتبناه الفلسفي وخلاف ذوق الفلسفي أصلا، ذكر في المقام بأنه بين الإرادة والمراد، بين الإرادة وحركة العولات إيش اللي هو اعتبار الوجوب، هكذا هو ذكر، وهو أضعف رأي في هذه الآراء الخمسة، أضعف حتى رأي الفلاسفة أشوى من عنده حسب تعبير العراقيين. يعني أهوى من عنده، أضعف رأي من هذه الآراء الخمسة، يعني أرادة ومن ثم اعتبر الوجوب، زين اعتبر الوجوب بإرادة أو بدون إرادة، اعتبر الوجوب، الوجوب أمر اعتباري والاعتبار فعل اختياري، والفعل الاختياري هم مسبوق بمبادئ منها الإرادة، زين اعتبر الوجوب بإرادة أو من دون إرادة، اعتبر الوجوب. إذا قال والله أنه بإرادة اعتبر الوجوب، هو جيد، هذه إرادة كون شبيها حتى يتحقق المراد الذي هو اعتبار الوجوب، هم كون باعتبار الوجوب، مصح ولا لا؟ لأنه ويقول بين الإرادة وبين المراد اعتبار الوجوب، قلت له جيد، اعتبار الوجوب فعل اختياري، فعندما أريد أن أعتبر الوجوب، أريد أن أعتبر الوجوب، نفس اعتبار الوجوب هو مراد في الحقيقة، نفس اعتبار الوجوب راح يصير مراد، فأنا أريد أن أعتبر الوجوب، خب جيد، هذا هم تخلي بين الإرادة وبين المراد الذي هو اعتبار الوجوب، اعتبار وجوب ما ممكن أنه هذا، تبعتم من هذه الجهة. فهذا واقعا أنه رأي غريب ويقع فيه السيد رحمة الله عليه بفخ الدور أو بإشكال التسلسل.
إذا قال إنه قهري لا
بعد، إذا كان قهري بعد ما يصير اعتبار، لا يكون اعتبارا، هو السيد يعترف بأن الاعتبار من الأمور الاختيارية. وبالمناسبة السيد الخوي رحمة الله عليه يعني أيضا يلتزم بهذا المعنى، يعني قصدي أقول السيد الخوي يلتزم بهذا المعنى، يعني مو لم يأخذه من السيد العلامة الطبطبائي رحمة الله عليه، صار مسألة كانت مطروحة يعني على أن الاعتبارات هي أمور اختيارية، مو أول من تنبه إليه السيد العلامة رحمه الله، بل بعض مفاصل هذا المبحث أول من تنبه إليه السيد العلامة واتبعه السيد المرجع في ذلك، لكن كون الاعتبار أمر اختياري هذا معروف عند العلماء يعني من هذه الجهة. هذا أهم ما يمكن أن يقال في هذا المبحث، بين الدور أو التسلسل، إما أن يقال نفس اعتبار الوجوب الأول هو الذي كان منشأ يصير دور، أو يقال في تقريبا في كل مورد يلزم التسلسل من الممكن يتعقل فيه الدور، يعني هذا المعنى. أي طبعا هم ممكن يتشكل ويا خلف هم بلحاظ معين إنه هنا لأن كلهن أخوات يعني واحدة بتعم بالثانية. الاعتبار الثاني ذكره السيد رحمة الله عليه وهو اعتبار الحسن والقبح. إذا ما تعبانين أنا فقط بدقيقتين أنه حتى بعدين في الدرس القادم أربط هذا المبحث أصوليا، يعني إذا كان ماكو مانع عند بعض الأخوة يعني باعتبار تستفيدون معنا في علم الأصول هذا يستفاد من عنده. الحسن والقبح، مرة يكون الحسن والقبح صفة للفاعل، ومرة أنه يكون صفة علما لذات الفعل. السيد طبعا هناك فد بحث انه في عند علماء الاصول اللي هو يعبر عنه بالحسن الفاعلي او الحسن الفعلي، نفس الفعل هو ايش؟ هو حسن، وقد يكون نفس الفعل هو حسن ولكن انه باعتبار الفاعل يكون قبيحا، كالذي يكون صادقا في انه يخبر ويعلم على انه هنا مؤمن تعالى قتله مثلا، فالشخص يبحث عن مؤمن هو لازم له فد سلاح يقتل هذا المؤمن، فيجيني انه اين يختبئ هذا المؤمن، اقول انا ما اقدر اكذب بحياتي، انا ما اكذب المؤمن هنا انه يكون موجود. من الناحيه الفعليه الصدق يعتبرونه حسن، هذا على بعض المباني طبعا، لكن من الناحية الفاعلية أنا ارتكبت قبح إيش فاعلي، كيف أدلي على أنه قتل مؤمن؟ هذا كأنه قبح فاعلي وإن كان حسن فعلي. هذا بشكل موجز ملخص إلى أن يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى ومقدار ارتباطه بأبحاث علم الأصول وما يتعلق ببحث التجري. وهناك يعني رؤية للسيد المرجع حفظه الله تعالى متبع فيه بعض الأصوليين في هذا، لعله نشيء إليه إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.
المشكلة الأولى ذكرتها.